سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. قبل الخوض في حلقتنا التي نحن في صددها من كتاب متى أو في التأملات، أردت أن أبين وأوضح قضية تسمية قناة الحقيقة وأين وصلنا فيها، لأنه في الحلقة 111 من قناة الحقيقة بينا أنه هنالك من أراد أن يعني نغير اسم قناة الحقيقة بسبب أنه توجد قنوات لها نفس الاسم جاءت من بعد قناتنا. طبعا بعد مشاورة الأخوة والأخوات وجدنا عدة تعليقات، كما أنه راسلوني بعض الأخوة والأخوات وقالوا إن الذي أخرجنا من بوتقة الدين يعني هي كانت قناة الحقيقة، فبالتالي لنا معها ذاكرة يعني مهمة وعاطفية ولا يمكن أن ننساها، فالأفضل أن تبقى قناة الحقيقة، فالأفضل أن تبقى قناة الحقيقة على ما هي عليه، يعني يبقى هذا الاسم على ما هو عليه، لأن له ذاكرة قديمة معنا ومنذ سنوات وأثر فينا وكان له تأثير جذري في انتقالنا من مرحلة إلى مرحلة وفي فتق ذهننا يعني في قضية الأديان ونقدها. فبالتالي نحن لا نريد تغيير هذا الاسم، لأنه هذا اسم له وقع كبير في نفوسنا وعلى نفوسنا. طبعا أنا أؤيد هذا القول، كما أنه الكثير من حلقاتنا أو أغلب حلقاتنا فيها يعني عنوان قناة الحقيقة، كما أنه فيها إشارة في نفس القناة في نفس الحلقات ونحن نتكلم نقول قلنا في قناة الحقيقة، فبالتالي يعني أعتقد صعب أنه نغير اسمها، وغالبية الأخوة والأخوات ما أيدوا تغيير الاسم، فإذا سوف نبقى على هذا الاسم وهو اسم قناة الحقيقة. كما أرجو من الأخوة والأخوات أن يعني هكذا يشتركوا في قناتنا الأخرى التي هي عبارة عن رحلة عبر الكاميرا أو رحلة سفر، سوف ننزل فيها حلقات مهمة أو هكذا يعني فيديوهات مهمة، أنزلنا عدة فيديوهات وسوف ننزل أيضا، ولربما سوف تكون بها بعض الفيديوهات تتعلق بأمور الطاقة والأمور التي تخص النفس والذهن، ربما نقدم نصائح لاحقا فيها بعيدا عن نقد الدين، يعني بعيدا عن النقد الديني ربما سوف نقدم فيها الكثير. لذلك نطلب من الأخوة والأخوات الأكارم أن يعني يشتركوا في قناة رحلة سفر أو رحلة عبر الكاميرا، وهي موجودة طبعا في وصف الفيديو، في وصف الفيديوهات، كل فيديو سوف ينزل سوف تجدون في وصفه هنالك يعني تنبيه عن قناة رحلة سفر، فأهلا بكم معنا في تلك القناة. نرجو أن تنتشر القناة وأن يكون فيها أعضاء حتى نقدم فيها بعض النصائح المهمة، وكما قلت سوف تكون نصائح مع أنه هي فيديوهات عن السفر والتنقلات الخاصة بي، لكنه أيضا أنا سوف أقدم فيها نصائح بعيدة عن النقد الديني. كما أرجو من الأخوة والأخوات أن يدعمون قناة الحقيقة ويشتركوا فيها لمن لم يشترك، وهكذا يضعوا الإعجابات على الحلقات التي نقدمها حتى تنتشر، أو يشاركوا هذه الفيديوهات وهذه الحلقات على صفحاتهم إن كان يمكنهم ذلك لينشروا هذه الحلقات المهمة. قد أنهينا في حلقتنا الماضية من تأملاتنا في إنجيل متى الجزء السابع، أنهينا الجزء السابع وبينا في ذلك الجزء الذي كان معنون بنرجسية عيسى المسيح وأنه قد أرسل لليهود خاصة وتهديده للمدن بالعذاب الأليم، بينا عدة نقاط مهمة، تقريبا توجد 10 نقاط مهمة، أغلب هذه النقاط لم يذكرها ذاكر قبلنا. بينا نرجسية عيسى المسيح اللي ما تطرق إليها أحد قبلنا، وأنه بينا فيها المسيح أرسل لبني إسرائيل بشهادته لأنه أرسل تلاميذه لبني إسرائيل خاصة الخاصة من بني إسرائيل الذين انحدروا أو هكذا اتبعوا سليمان وداود. ولم يكن لكل بني إسرائيل، فأخرج السامريين، فما أمر أصحابه إلا أو ما أمر تلاميذه إلا بالذهاب إلى بني إسرائيل الخاصة منهم كما قلنا في حلقتنا السابقة. وبينا أنه المسيح يهدد المدن التي لا تؤمن به وبتلاميذه بنار جهنم، نار عظيمة لا يمكن أن تتحملها المدن التي أهلكها الله سابقا قبل عيسى. وبينا أنه السلام على الآخرين إنما يكون من أجل عيسى المسيح، فالذي يسلم عليه المسيح إنما يكون سلامه راجع على المسيح إن لم يؤمن هذا الذي سلم عليه بجيسوس المسيح. فإذا قبل بجيسوس المسيح سوف يكون السلام مباركة وبركة له، وإن لم يقبل بجيسوس المسيح فسوف يرجع السلام على المسلم الذي هو من أتباع المسيح. وبينا أيضا بأنه الأب السماوي كما بينا في حلقات متعددة، الأب السماوي بمعنى أب لجميع البشر وليس لخاصة معينة أو ليس لشخص معين بحد ذاته، فالأب السماوي هو أب لجميع الموجودات التي أنتجها أو خلقها أو أوجدها، أو أب لجميع البشرية. كما أنه بينا بأنه جيسوس المسيح يقول لتلاميذه إنه أنتم لا يمكنكم أن تتموا التبليغ في جميع مدن اليهود إلا بعد القدوم الثاني للسيد المسيح. وبينا أنه هذه إذا كانت نبوءة فنبوءة خاطئة، لأنه انتصر المسيحيون بفضل روما على اليهود وسيطروا على جميع المدن، بل سيطروا على العالم وبلغوا وانتشروا بكل العالم، والقضية واضحة جلية لا لبس فيها. فإما أن تكون يعني التنبؤات أو توقعات أو وصايا المسيح خاطئة، أو إنه هؤلاء يعني كتبوها في زمن الاضطهاد ونسبوها للمسيح لأنه ما كانوا يتوقعون بأنه سوف ينتصرون على اليهود أو يبلغون لكل الكرة الأرضية فضلا عن أرض اليهودية. فربما كما قلنا هذه عبارة عن أمر موضوع وضعه الكهنة الأوائل للمسيحية لأنه وضعوه في زمن الاضطهاد وما كانوا يتوقعون الانتصار، فبالتالي كذب هذا الأمر وبطل. والواقع الذي رأيناه بعد أن تبنت روما المسيحية واقع مختلف يبين بطلان وإكذوبة هذه الآيات التي جاءت في إنجيل متى وجاءت في الأناجيل الأخرى. أيضا بينا أيضا أنه لم يكن رجل السلام ولا رب السلام، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه. وهذه فيها يعني سادية عظيمة، لأنه هو يظهر أنه العذاب والويل سوف تكون على الأمم والمدن اللي لا تتقبل، وسوف يكون عذاب عظيم لا يمكن أن يتحمل، بل إن العذاب الذي يقع على هذه المدن اللي ما تؤمن بتلاميذ عيسى المسيح هو عذاب أعظم من عذاب وقع سابقا على سدوم وعمورة التي تغنت به الأديان، وبكيف هذا الإله الشديد البطش العظيم عذاب غير محتمل. يقول هو عن تلك العذابات اللي أوقعها الإله وقال إنه الإله هذه عذابات غير محتملة، إن الذين سوف ينكرون تلاميذي سوف تكون عذاباتهم أعظم من عذابات سدوم وعمورة، بل إنه سدوم وعمورة ربما يمكن أن تتحمل فيها العذابات، لكنه العذابات التي تنزل على الذين لا يؤمنون بتلاميذي سوف تكون أعظم. وهذه سادية عظيمة، هذه سادية. ثم بينا النرجسية، النرجسية إنه كيف تحبوني أكثر من حبكم لأبنائكم وآبائكم وأمهاتكم، وكيف تفضلوني على جميع الخلق وجميع البشر، وكيف أكون أقرب إليكم من الجميع، وكيف أكون أنا يعني مفضل حتى على ذواتكم. وقلنا إنه هذه مخالفة للطبيعة البشرية وهذه نرجسية عظيمة. فمن خلال الآيات اللي قرأناها سابقا وجدنا أنه السيد المسيح الذين يتغنون به كبش الفداء الوديع وجدناه يعني عند سوداوية عظيمة وسادية عظيمة وعند نرجسية لا مثيل لها. طبعا السعدية هي إنزال العذاب بالآخرين والتشفي بهم، هذه تسمى سعدية، يعني الإنسان يتشفى بعذابات الآخرين. ما هي النرجسية؟ لأنه البعض يقول كيف كان نرجسيا، يعني ما هي النرجسية؟ النرجسية هي عبارة عن اضطراب بشخصية الإنسان تجعل هذا الإنسان يبالغ بأهميته ويحتاج أنه يقدس ويطرى عليه ويحترم بشكل فائض زائد عن الحد الطبيعي، وبالتالي لن يفكر في مشاعر الآخرين ويعني وتفاعلها مع بعضهم البعض، بل يفكر في كيف يقدس وكيف يحترم ويجل وكيف يقدر، وهكذا يعني بحيث أنه ينزعج بسهولة من انتقاد الآخرين، بل سوف يضع الأشياء العظيمة إذا انتقد أو خولف، وبالتالي سوف يطالب بأنه لابد أن يفضل على ذاتك وعلى أبنائك وعلى أمك وأبيك وأخوتك وأخواتك. هذه نرجسية عظيمة ووجدناها واضحة جلية في وصايا جيسوس المسيح، وقلنا أن الإنسان الحكيم ما حاجة أن يقول ذلك، يعني لا حاجة للإنسان الحكيم أن يهدد الآخرين بالعذاب الأليم، ولا حاجة للإنسان الحكيم أن يقول اتبعوني وقدسوني واحترموني أكثر من أنفسكم ومن آبائكم وأمهاتكم وأبنائكم، ما حاجة لذلك. قلنا أن الإنسان الحكيم هو يأتينا بالحكمة والكلمات التي فيها خير والوصايا الصحيحة والمنهج السليم القويم، ونحن من خلال تأثرنا بهذه الوصايا وبهذا المنهج سوف نتبعه، كما اتبع الملايين الفلاسفة اليونانيين، وكما اتبع الملايين والمليارات خلال الأزمنة السابقة واللاحقة بوذا، وكما اتبع الملايين لاوتسو وكونفوشيوس. فلماذا هؤلاء لم يهددوا ولم يطبلوا ولم يقدسوا ذواتهم مثلا، ولم تكن عندهم لا سادية ولم تكن عندهم نرجسية وانتشرت رؤاهم الفكرية والفلسفية؟ فلماذا جيسوس المسيح الذين يتغنون به وعلى أنه الحمل الوديع وأنه الكبش الذي هكذا فدى العالم وأنه الخلاص وأنه رب الإنسانية والسلام وإله السلام، لماذا هذه الآيات توضح أن المسيح جيسوس بخلاف ما يدعون؟ لماذا؟ قلنا أنه يقول في الآية 34 من الإنجيل، إنجيل متى الإصحاح العاشر: لا تظنوا أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. قلنا أنه المسيحيون يظنون أو يؤولون ويقولون أنه لا تظنوا أني جئت لأحمل السلام، هذا ليس بفعل وصايا المسيح، إنما القوم الآخرين سوف يضطهدون المسيحيين، فهذا يكون بمعنى لا يكون هنالك سلام، يعني يحاولون أن يلوون النص ويخرجون، لكنه النصوص الأخرى تقول غير ذلك. يقول السيد المسيح: من أحب أباه وأمه أكثر مما يحبني، إذن هو جاء الذي يفرق، يعني هو الذي جاء يفرق، هكذا: من أحب أباه وأمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني، من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. طبعا هذا نفسه كما قلنا موجود في نبي الإسلام وفي الإسلام، لابد أن يقدس محمد تقديسا عظيما، ولابد أن يفضل على الأهل والمال والأبناء والبنات. وثم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، هذا موجود أيضا، لأنه هو يقول هنا جيسوس المسيح إنه أنت احمل صليبك واتبعني، لا تفكر أكو موت أو عذاب أو حرب، عليك أن تتبعني اتباعا أعمى، أين ما يعني تذهب بك قدميك للسيد المسيح حرب، موت، هلاك، إعدام، لابد أن هكذا تمتثل لهذا الأمر، نفس المصطلح القرآني. إلى أن يقول في الآية 40 من إنجيل متى وموجودة في مرقس أيضا: من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني، من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال، ومن سقى أحد هؤلاء الصغار، يعني تلاميذه يعبر عنهم بالصغار، ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع. ثم نصل إلى الإصحاح 11 ويقول: ولما أتم يسوع وصاياه لتلاميذه 12 خرج من هناك ليعلم ويبشر في المدن المجاورة، وسمع يوحنا المعمدان يحيى في الإسلام، وسمع يوحنا وهو في السجن بأعمال المسيح، فأرسل إليه بعض تلاميذه ليقولوا له: هل أنت هو الذي يجي أو ننتظر آخر؟ طبعا انظروا لمن يدقق في هذا النص، كيف يكتشف بأنه هذا النص كاذب؟ طبعا سوف نأتي أنه النص بنفسه مضطرب ويظهر بأنه النص كاذب متناقض مع ما جاء قبله. لما يقول هذا يوحنا المعمدان: من أنت؟ يعني هو عاصر يسوس المسيح وعمد المسيح وبقي زمن ويرى المسيح يفعل ما يفعل، ثم أخذ يوحنا وسجن، وسمع من التلاميذ أنه هذا يفعل ما يفعل ويحيي الموتى ويبرأ الأكمه وهكذا. طبعا وقلنا سابقا أنه كيف اعترض تلاميذ يوحنا على المسيح وتلاميذه. بعد ذلك يقول: هل أنت ذلك الذي يخرج أو ننتظر رجلا آخر؟ هل أنت هو الذي يجيء أو ننتظر آخر؟ يعني هذا يوحنا المؤيد بالإله الذي يوحى إليه، مو فقط الذي يوحى إليه، بل سوف يأتي نص إن يوحنا هو إيليا العظيم اللي كانت تنتظر بني إسرائيل. يعني هل يعقل إيليا العظيم ويوحنا العظيم الذي قيل فيه ما قيل ما يستطيع يميز هذا جيسوس هل هو المرسل أو هذا إنسان عادي وينتظرون لابد مرسل آخر؟ زين إيليا العظيم اللي تنتظر بني إسرائيل بشهادة جيسوس المسيح هو يوحنا كما سوف يأتي، كيف مثلا لا يعرف جيسوس وكيف ينتظر؟ يعني يوحنا هو إيليا المنتظر اليهودي، يعني لابد أن ينتظر مخلص آخر. ما هذا الهراء الذي هم فيه؟ تفضلوا انظروا إلى النصوص. ولما أتم يسوع وصاياه لتلاميذه 12 خرج من هناك ليعلم ويبشر في المدن المجاورة، وسمع يوحنا وهو في السجن بأعمال المسيح، فأرسل إليه بعض تلاميذه ليقول له: هل أنت هو الذي يجيء؟ هل أنت هو الذي يجيء؟ يعني اللي إحنا مبشرين به ويظهر آخر الزمان كما تنتظر الشيعة المهدي، هو أنت أو ننتظر آخر؟ فأجابهم يسوع، طبعا يسوع هنا بدأ اللف والدوران، ما قال هو أنا، لا. فأجابهم يسوع: ارجعوا وأخبروا يوحنا بما تسمعون وترون، العميان يبصرون والعروج يمشون والبروس يطهرون والصم يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يتلقون البشارة، وهنيئا لمن لا يفقد إيمانه بي. في بعض الأصح يعني الإصحاحات أو في بعض النسخ يقول وهنيئا لمن لا يشك بي، طبعا هي هاي نرجسية عظيمة، وهنيئا لمن لا يشك بي، لأنه الشك يطرح على قلب كل إنسان، وهنيئا لمن لا يفقد إيمانه بي. لكنه تأملوا معي، إحنا عندنا مدن يهودية قليلة هو أمر تلاميذه يبشرون بها وهو كان يبشر بها. هذه المدن القليلة ماذا فعل بها يسوع المسيح؟ إنه العميان أصبحوا يبصرون، العرج يمشون، يعني اللي بيهم شلل وكذا أصبحوا يمشون، البرص يطهرون، يعني البرص أصبح شيء من الماضي، الصم يسمعون، الموتى يقومون، المساكين يتلقون البشارة. كل هذه الأمور التي قام بها المسيح، الأمور العظيمة، ما أبقى شيء إلا وقد عمله. مع هذا هذه المدن ما آمنت به. هو سوف يقول أيضا، هو سوف يعترف أنه الجميع ما آمنوا به. لماذا لا يؤمنوا به؟ هل يمكن أن يصدق عاقل أنه إحنا في زمن سابق ويأتينا رجل، الآن هو لو جاء وفعل كل هذا كل البشرية تؤمن به؟ يعني كيف في أزمنة سابقة اللي هي أذهانهم مؤهلة لأن تؤمن بأشياء بسيطة، فكيف لا يؤمنون بالذي جاء به يسوع المسيح؟ إذن هي موضوعة، هذه أمور موضوعة كذبا، والنصوص بعضها يعني يضرب بعضا، والنصوص نفسها توضح كما قلنا أنه هذا الأمر موضوع ومضطرب، وتكشف النصوص بطلان هذه الدعوات. فلما انصرف تلاميذ يوحنا تحدث يسوع للجموع عن يوحنا. انظروا ماذا قال عن يوحنا، وانظروا منزلة يوحنا، وهذا صاحب المنزلة العظيمة ما يعرف من هو يسوع المسيح. تفضلوا. فلما انصرف تلاميذ يوحنا تحدث يسوع للجموع عن يوحنا فقال ماذا خرجتم إلى البرية تنظرون؟ أقصبة تهزها الريح؟ بل ماذا خرجتم ترون؟ أرجلا يلبس الثياب الناعمة؟ طبعا هذا عن يوحنا يتكلم، إنه يوحنا رجل غير مترف زاهد ما يلبس الثياب الناعمة. أرجلا يلبس الثياب الناعمة؟ والذين يلبسون الثياب الناعمة هم في قصور الملوك. قولوا لي ماذا خرجتم تنظرون، يعني ماذا خرجتم تنظرون من يوحنا؟ أنبيا؟ أقول لكم نعم، يعني إنه نبي. أقول لكم نعم بل أفضل من نبي، يعني هذا يوحنا أفضل من الأنبياء. فهو الذي يقول فيه الكتاب أنا أرسل رسولي قدامك ليهيئ الطريق أمامك. إذن هذا يوحنا اللي زاهد العابد العظيم اللي أفضل من الأنبياء، هو جاء ماذا؟ يبشر بقدوم يسوع المسيح، لكن هو نفسه ما يعرف يسوع المسيح. يعني تصوروا معي هذا الكذب والدجل. يوحنا أرسله الإله المقدس العظيم، أرسل يوحنا يحيى الملهم المعصوم الذي كله معرفة، الزاهد العابد المؤيد بروح القدس أو المؤيد بالله أو المؤيد بجبريل، قل ما شئت فيه، هذا نفسه أرسل ليكون مقدمة ويدل الناس على يسوع المسيح، لكن هو نفسه ما يعرف من هو يسوع المسيح، وأرسل تلاميذه إلى يسوع يقول له هو أنت اللي سوف تظهر وتملأ يعني العدل والسلام، لو يوجد شخص آخر غيرك ننتظره. إذن كيف هو الذي يعني يبشر بك، وكيف بشر بك وهو لا يعرفك أصلا؟ يعني أقول لكم نعم بل أفضل من نبي، فهو الذي يقول فيه الكتاب أنا أرسل رسولي قدامك، يعني قدام يسوع المسيح، ليهيئ الطريق أمامك. الحق أقول لكم ما ظهر في الناس أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن انظروا انظروا إلى الطامة الكبرى، ولكن أصغر الذين في ملكوت السماوات أعظم منه. يعني أصغر زعطوط في ملكوت السماوات اللي يتبع جيسوس المسيح، وإن كان لائط بالنساء بالأطفال وفعل الأمور العظيمة، هذا اللي قبل جيسوس المسيح مثل شاول الجزار الذي ذبح وقتل من المسيحيين الأوائل ثم انقلب إلى قسيس، هذا كل هؤلاء وأصغر زعطوط وأخس زعطوط في المسيحية، لأنه قبل المسيح هو أعظم من يوحنا الذي يقول عنه جيسوس المسيح هو أعظم من الأنبياء، وهذا يوحنا هو جاء يبشر بجيسوس المسيح. ما إذن ما هو يوحنا إذن قبلك لمن جاء يبشر بيك، فكيف يكون أصغر زعطوط عندك هو أعظم من يوحنا؟ هل تسمعون هذا الهراء وهذا يعني هذا الضراط الذي يطرح؟ يعني هل يمكن أن يصدق به إنسان؟ يعني هذا كمية التناقض في هذه النصوص والاضطراب، هل يصدق بها عاقل؟ يعني هؤلاء البغال الذين يعترضون فقط على القرآن والإسلام، ألا يجدون هذه النصوص التي عندهم وكمية الهراء والتناقضات فيها؟ إذن الخلاصة، يوحنا أفضل من الأنبياء والرسل وعمد جيسوس المسيح، ويوحنا الملهم الإلهي المقدس الزاهد العابد الذي ليس له مثيل، هذا يوحنا ما يعرف من هو جيسوس المسيح مع أنه جاء يبشر بجيسوس المسيح، ولما عمد جيسوس المسيح وبشر بجيسوس المسيح وهو ما يعرف من هو جيسوس المسيح، وأرسل تلاميذه يستعلم هل هو هذا جيسوس لو مو جيسوس، فماذا حدث؟ هذا الذي فعل كل هذا زين لما عمد وقبل جيسوس المسيح لأنه بشر بالمسيح فهو أيضا قبل المسيح، هذا طبعا ليس له قيمة أمام أصغر زعطوط في ملكوت السيد المسيح مع أكبر لائط في ملكوت السيد المسيح مع أكبر مختصم في مسيحيتنا المقدسة. يعني أنت رأيت كمية الهبل الموجودة في هذه النصوص أيها المسيحي الأغبر؟ يعني ألا تستحي من هذه النصوص وتناقضها وأنت تذهب فقط للقرآن وتنتقد القرآن وتنتقد نبي الإسلام وتنتقد الإسلام وما تجد كمية الهبل التي أنت فيها؟ حتى تعرفوا بأنه لما إحنا وضعنا هذه التأملات خلال ظهور المسيحية من أولها وإلى يومنا هذا، ما يوجد رجل انتقد المسيحية بهذا الانتقاد اللي إحنا نقدمه إليكم بين أيديكم بهذه الوضاحة والجلاءة وكشمس في رابعة نهار. ثم هل انتهى الأمر عند هذا التناقض والاضطراب؟ لا، يوحنا هو إيليا المقدس، إيليا المنتظر من بني إسرائيل، هذا إيليا المنتظر من بني إسرائيل اللي بشرت به الأنبياء، بشر به إبراهيم وبشرت به أنبياء بني إسرائيل وانتظروا الإسرائيليون انتظروا طيلة قرون طويلة، هذا إيليا لا يعدل زعطوط واحد من زعاطيط المسيحية. لنرى ونكمل النصوص. الحق أقول لكم ما ظهر في الناس أعظم من يوحنا، أبدا إلى أن ظهرت أنا ما ظهر في الناس أعظم من يوحنا. الحق أقول لكم ما ظهر في الناس أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن أصغر زعطوط، ولكن أصغر الذين في ملكوت السماوات أعظم منه. فمن أيام يوحنا المعمدان إلى يومنا والناس يبذلون جهدهم لدخول ملكوت السماوات والمجاهدون يدخلونه، فإلى أن جاء يوحنا كان هناك نبوءات الأنبياء وشريعة موسى، فإذا شئتم أن تصدقوا فاعلموا إن يوحنا هو إيليا المنتظر. انظر ماذا يقول، فاعلموا إن يوحنا هو إيليا المنتظر، من كان له أذنان فليسمع. بمن أشبه أبناء هذا الجيل؟ هم مثل أولاد جالسين في الساحات يتصايحون، زمرنا لكم فما رقصتم. يعني دقينا على المزمار أو نفخنا في المزمار الذي يتراقص عليه الراقصون فما رقصتم على المزمار، موسيقى المزمار ما أثرت فيكم. زمرنا لكم فما رقصتم، وندبنا لكم فما بكيتم. جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب، فقالوا فيه شيطان. وجاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، فقال هذا رجل أكول، فقالوا هذا رجل أكول وسكير وصديق لجباة الضرائب والخاطئين، لكن الحكمة تبررها أعمالها. يعني هو يشهد على نفسه، كان سكير جيسوس المسيح، هو يقول، يعني النصوص واضحة، هو يقول بأنه لما جاءهم يوحنا اللي هو إيليا المنتظر زاهد عابد لا يأكل ولا يشرب، قالوا عنه فيه شيطان. ولما جاءهم ابن الإنسان اللي هو أنا، قال لأني آكل وأشرب، فماذا قالوا عني؟ أكول سكير صديق لجباة الضرائب والخاطئين. لكن هذه هي الحكمة، الحكمة تبررها أعمالها. فأحيانا الحكمة تدفع إنسان أن يكون أكول شريب سكير ويجلس مع الخطاة والخاطئين وجباة الضرائب. طبعا هو أيضا كان يغازل روما، إذا احنا أردنا أن ندقق في الكلمات، لما يسألون عن الأموال يقولهم اعطوا ما لقيصر لقيصر، هو أيضا كان يغازل روما، لكنه هو كان شديد البطش على اليهود، لأنه اليهود ما كان عندهم سلطة، كانوا مضطهدين وتحت رعاية روما. لكن هو من جانب آخر كان ماذا يفعل؟ أيضا يغازل روما. ثم نصل إلى الإصحاح 11 الآية 20، وأصبح جيسوس المسيح يؤنب هذه المدن التي ما آمنت به. تصوروا، هو فعل كل المعجزات، فعل معجزات لم يفعلها نبي، لا موسى فعلها ولا غير موسى، مع أنه إحنا كما قلنا ذكرنا في توراة موسى إنه المعجزات اللي جاء بها موسى لن يأتي بها بشر، وموسى يكون هو الأعظم في البشرية وفي بني إسرائيل، لن يأتي من بعده رجل أعظم من عنده، هو رجل الله، هو الذي تجسد له الإله وكلمه دون حجاب، ولن يأتي رجل يظهر إليه الإله ويكلمه دون حجاب. هذا كله نسف، اليهودية كلها نسفت. اليهودية اللي يشهد بها هنا بالنصوص وأنه فعلا هي كانت دين حق وأنبياء كلها نسفت. لماذا؟ لأنه هذا الكتاب موضوع، لأن هذا الكتاب ألف لضرب اليهودية بالمسيحية التي دخل إليها بعض اليهود. القضية واضحة، ما يحتاج لها أمور، يعني هذه كتبت في زمن الحيف وزمن الاضطهاد، وجعلوا من هذا الرجل الذي أعدم شخصية مقدسة إلهية عظيمة، واضطربت النصوص، لكن نفس النصوص توضح وتبين أنه كان رجل، نفس الآيات تبين أنه الإله هو أب لجميع الموجودين، كل أبناء الأرض نفسها كما أقول، فهذا الإله العظيم هو أبويا وأبو جيسوس وأبوك أنت وأبو اليهود وأبو الآخرين. هاي النصوص هكذا تقول، بل إن الأبوة والبنوة هنا أليق بها أن تكون للصالحين الذين يتبعون الإله، فبما أنه جيسوس قلنا صالح يتبع الإله فهو الأب، فهو الإبن الأقرب لهذا الإله. هذه هي النصوص التي بين أيدينا، واضحة جلية في ظهورها، بين في مراميها، الإنسان يمكن أن يفهمها لوحده، فلماذا نقول هو ابن الإله وهو الإله الظاهر في الجسد؟ النصوص تقول هو ليس بإله ظاهر في الجسد، هو سوف يأتي يقول الرب أرسلني إليكم، أنا رسول الإله. كيف الرب يرسل نفسه؟ يعني ما هذا الهراء الذي في العقيدة المسيحية؟ يعني أهون عقيدة في حياتي قرأتها من حيث ربوبيتها وألوهيتها، يعني العقيدة التي تشرح حقيقة الإله وطبيعته وكيف يكون له ابن، أهون عقيدة قرأتها وأدنى عقيدة وأدنى فهم هو الفهم المسيحي وبيان العقيدة المسيحية في هذا الباب. يعني ما رأيت أسخف من العقيدة المسيحية في الإله. طبعا إذا رجعنا للنصوص اللي تقول إنه كل أبناء الأرض أو كل الصالحين هم أبناء للرب، يعني من باب النورانية والقرب المعنوي، تكون هنا الرؤية جيدة، يعني لا بأس بها، يمكن أن يحاجج بها المسيحي بقوة وينطلق منها ويأسس أساس قوي منها، لكنه خاطوا وباطوا. لماذا؟ لأنه تبنوا عقيدة روما، تبنوا آلهة روما وصبغوا العقيدة بصبغة رومانية حتى تتقبلها روما، وظهرت بهذا الشكل البائس الخجل المضطرب المتناقض الذي يخالف نفس النصوص الموجودة في الأناجيل. جيسوس المسيح في النصوص التي قرأناها الآية 10 من الإصحاح 11 ماذا يقول؟ فهو الذي يقول فيه الكتاب، يعني في يوحنا الذي هو إيليا الذي هو يحيى الإسلامي، فهو الذي يقول فيه الكتاب المقدس العظيم كتاب بني إسرائيل، ماذا يقول فيه؟ أنا أرسل رسولي قدامك ليهيئ الطريق أمامك. انظروا، يعني الإله يقول لمن؟ يقول لجيسوس المسيح، أنا أرسل رسولي قدامك. إذن هل هو جيسوس المسيح الرب؟ أم الرب يتكلم مع جيسوس المسيح؟ يقول له سوف أرسل أمامك رسول من رسلي يبشر ويمهد لك. فأنت ما أنت؟ أنت هل هو الإله؟ هل الإله يتكلم عن ذاته أم يتكلم مع شخصية أخرى مختلفة؟ إذن هو يتكلم مع شخصية أخرى. هل هو إله مختلف ويوجد إلهان؟ أم إنه هذا يعني إنسان من خلق الإله؟ يقول واضح أنه لنقل وفق هذه العقيدة هو مخلوق من خلق الإله، رسول عظيم مقدس أرسل الله يوحنا ليبشر بقدومه. هكذا لابد أن يكون. يعني ثم لنقل للمسيحي، يا أيها المسيحي، هل يمكن أن تأتينا بآية في الكتاب المقدس في توراة موسى والصحف المعترف بها عند بني إسرائيل تقول لنا أين هذه الآية اللي استشهد بها جيسوس المسيح؟ أنا أرسل رسولي قدامك ليهيئ الطريق أمامك. هل يمكن أن تعطونا هذه الآية؟ وكيف جاءت ومتى جاءت وبمن جاءت؟ لأنه هم قادرين ينتقدون الإسلام فقط والقرآن، لكنه عميان ما يرون الضلال الذي في كتابهم والتحوير يعني حتى سرقات وتحوير وكذب وادعاءات وكتابة آيات كذبا ينسبونها للعهد القديم مع الاضطراب والتناقض الرهيب. هذا كل ما يتفكرون فيه. عموما، وأخذ يسوع يؤنب المدن التي أجرى فيها أكثر معجزاته وما تاب أهلها، فقال الويل لك يا كورزين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو كانت المعجزات التي جرت فيكما جرت في صور وصيدا لتاب أهلها من زمن بعيد، ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد، لكني أقول لكم سيكون مصير صور وصيدا يوم الحساب أكثر احتمالا من مصيركما. هذه المدن كورزين وبيت صيدا، طبعا هذه كلها كانت موجودة على بحر الجليل أو على سواحل بحر الجليل كما تقول المؤرشفات المسيحية. مع هذين المدينتين أيضا كفرناحوم وطبرية أيضا، لكنه هذه المدن الثلاثة كفرناحوم غورزين وبيت إيل كلها يعني درست وانتهت ولم يبقى منها شيء، وبقيت طبرية. إذن الويل لك يا بيت صيدا، الويل لك يا كورزين، الويل لك يا بيت صيدا. فلو كانت المعجزات التي جرت فيكما جرت في صور وصيدا، مدينتين اللبنانيات إلى الآن موجودة، لتاب أهلها من زمن بعيد ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد، لكني أقول لكم سيكون مصير صور وصيدا يوم الحساب أكثر احتمالا من مصيركما. وأنت يا كفرناحوم أترتفعين إلى السماء؟ لا، إلى الجحيم ستهبطين. فلو جرى في سدوم ما جرى فيك من المعجزات لبقيت إلى اليوم، لكني أقول لكم سيكون مصير سدوم يوم الحساب أكثر احتمالا من مصيرك. هذه النصوص تكشف أنه اللي كتبها هو حاقد على اليهود، وهذا اللي سبب دمار اليهود واليهوديين والهيكل اليهودي عندما تبنت روما المسيحية. لماذا؟ لأنه انظروا، أولا هو صور وصيدة عنده مو يهوديات، فبالتالي لهن عذاب أليم عظيم لأنه ما يؤمن بالأنبياء، فإلهن عذاب عظيم. زين، احنا ذكرنا سدوم وصاحبتها الاخرى ايضا اهلكها الاله، لانه هي اصلا مو مدن يهودية كانت بالاصل، وتعمل الموبقات والله انزل عليها العذاب الاليم. لكن كورزين وبيض صيدا، طبعا هذه المدن وغيرها اللي بشر بها المسيح ما امنت بالمسيح. زين، المسيح هو فعل كل المعجزات، فهو يقول انه لانه هذه المدن ما امنت به فيكون عذابها أقل من عذاب صور وصيدا. يعني هو العذاب نازل على صور وصيدا مثل ما نزل على سدوم وغير سدوم، لكنه عذاب محتمل. لكن العذاب اللي ينزل على المدن اللي ما آمنت بيها وأنا بشرت بيها أو ما تؤمن بتلاميذي اللي راح يبشرون بيها، فعذابها شديد عظيم وهلاك ودمار وكذا وكذا. وهذا بالتالي ما أدى إلى دمار اليهودية وهلاكها وتدمير معبدها وهيكلها وتطشرها بالأرض، وهذا كله فضل المسيحيين أصحاب الإنسانية والوداعة والسماحة، وفضل هذه التعاليم المقدسة اللي كلها محبة وسلام. كتابنا المقدس الإنجيل ما في قتل ولا قتال، وما في ويل ولا عذاب، وما في دمار وما في هلاك، لكن هذا الكتاب المقدس الذي بين أيدينا اللي زور شمس المحسن وجلبه هنا ويقرأ منا ولا نعرف من أين يأتينا بهذه الآيات. طبعا هذا تزوير لشمس المحسن ويقرأ آيات جديدة ما سمعتها البشرية سابقا وما اطلع عليها القدماء ولم يتأمل فيها المتأملون، لذلك هو كلام غير صحيح. هذا هو الحل الأمثل. ثم نصل للآية 25 وتقول: وتكلم يسوع في ذلك الوقت فقال: أحمدك يا أبي، أحمدك يا أبي يا رب السماء والأرض، لأنك أظهرت للبسطاء الأغبياء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء والفلاسفة والعظماء. يا ربي أنت اشتبيت البليد والأحمق والبسيط حتى يعرف آياتك ويؤمن بمعجزاتك. هذه الآيات هكذا تقول. وتكلم يسوع في ذلك الوقت، لماذا هم كتبوا هذه الآيات؟ لأنه الأغبياء البلداء اللي آمنت بالمسيحية وتبنتها روما، فما هكذا يعني الذين أصبحوا يدخلون في دين الله أفواجا كما يقول الإسلام، هم هؤلاء البلداء البسطاء الأغبياء الغير مفكرين، مو الفهماء الحكماء. وهذا طبعا في كل ملة ودين، الذين يتكاثرون يتكالبون عليها ويريدونها الأغبياء والبلداء غير المفكرين. لذلك أنت لما تأتي مثلا إلى الجامعة الإفلاطونية، المدرسة الإفلاطونية ومدرسة الفلاسفة العظيمة الموجودة في اليونان، متى هدمت وأغلقت ودمرت وانتهت الفلسفة في اليونان؟ عندما تبنت روما المسيحية، هذه هي الحقيقة. وما أحيت الفلسفة إلا بعد قرون طويلة، هذه هي الحقيقة. فليبتهج المبتهجون من المسيحيين الذين يدعون ما يدعون، لكن الحقيقة واضحة كشمس في رابعة نهار لمن كان له عقل ومن كان له فهم. المسيحية فعلت موبقات ومجازر عظيمة جدا، احنا الآن مو في صددها، في صدد هذه التأملات لنكمل. وتكلم يسوع في ذلك الوقت فقال أحمدك يا أبي يا رب السماء والأرض. إذن هذا اللي يحمد ربه هو الرب يحمد ذاته؟ هل سمعتم يوما من الأيام إنه الإله حمد وشكر ذاته؟ أحمدك يا ربي يا أبي، أحمدك يا أبي يا رب السماء والأرض، لأنك أظهرت للبسطاء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء. نعم يا أبي هذه مشيئتك، أبي أعطاني كل شيء، ما من أحد يعرف الإبن إلا الأب، ولا أحد يعرف الأب إلا الإبن، ومن شاء الإبن أن يظهره له. يعني الإبن، طبعا الإبن إحنا قلنا لا يوجد فيها معنى ربوبي، ما فيها معنى ربوبي أبدا، يعني ليس ربا ليس إلها، والآيات هذه بمعنى القرب المعنوي، والآيات الآخرة كلها توضح ذلك. كما أنه هنا يحمد هو الإله رب السماوات والأرض، والحمد لا يكون إلا من المخلوق للخالق. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والرازحين تحت أثقالكم وأنا أريحكم احملوا نيري. هو يقول تعالوا يا جميع المتعبين والرازحين تحت أثقالكم وأنا أريحكم احملوا نيري وتعلموا مني تجد الراحة لنفوسكم، فأنا وديع متواضع القلب ونيري هين وحملي خفيف. ثم نصل للإصحاح الثاني عشر، وفي الإصحاح الثاني عشر كيف أكل من السنبل ومن الفواكه أتباع جيسوس المسيح، طبعا حتى بدون أذن أهل الأراضي، واعترض عليهم البعض، وكان في يوم السبت والفريسون اعترضوا، فماذا رد جيسوس تلاميذه على هذا الشيء؟ ثم مثلا تأتي آيات عن الشفاء في يوم السبت، وهكذا آيات عن الشيطان الذي هو بعليزبول كما قلنا، وكيف طرده من بعض الأشخاص، هذا اللي ما يبصر جعله يبصر، وهكذا آيات للشفاء والسلامة والمعجزات اللي عملها في مدن، هذه المدن هي أصلا ما آمنت به. زين أنت لماذا أمرت تلاميذك أن يبلغون هنالك ويتركون الأرض التي قلت إنه لا تبلغ به؟ لما أنت أردت أن تموت أو أن ترفع، لماذا أرسلت تلاميذك للأراضي اليهودية اللي أنت بلغت فيها وما آمنت بك؟ لماذا لم ترسلها للأراضي البعيدة، للأطراف البعيدة، للوثنيين وغير الوثنيين اللي أنت قلت لو أنا كنت مبلغ عندهم كان آمنوا بي، لو أنا أظهرت معجزاتي عندهم كان آمنوا بي؟ إذن لماذا ترسل تلاميذك لغيرهم؟ لماذا أرسلتهم لليهود الخاصة الخاصة وما آمنوا بكم وبالأصل، وما آمنوا بتلاميذك وظلوا مضطهدين؟ والسلام على روما التي تبنت هذا المنهج وطورته وجعلته بهذه الصيغة الإلهية المقدسة وجعلوك ربا فيه، وانتشرت المسيحية عن طريق روما. يعني ما هذا التناقض الذي أنتم فيه؟ لما الإله يريد يهدي البشرية أوليس يهدي من هو قابل للهداية أولا؟ إذا أنت كنت تعرف هذه المدن اللي تؤمن بيك هي المدن البعيدة الغير يهودية، فلماذا أرسلت تلاميذك للمدن اليهودية التي هي أصلا أنت بلغت بها وما آمنت بيك؟ لأنه كتاب وآيات موضوعة، كتبت في زمن الاضطهاد وطورت بعد ذلك بقليل أيضا بعض القضايا أضيفت. ولما تبنوها يعني روما تبنت هذا الإيمان، هذه الآيات قادت روما والمسيحيين إلى دمار اليهود والهيكل اليهودي. ثم تأتي آيات ذكرنا أنه عيسى كان بشر، وذكرنا سابقا بأنه هو إنسان، وذكرت أن هو على فرض ثبوته كان عنده أخوة وأخوات، وأول تأملاتنا في الإصحاح بيّنت فيها بشرية يسوس المسيح. سوف تأتي آيات أيضا توضح ذلك. سوف نتوقف هنا، وإلى حلقة أخرى مقبلة نبين بها هذه الأكاذيب والأساطير، ونكشف بها الحقائق التي لم تكشف كما كشفناها نحن. لا يوجد طرح توضيحي تأملي بكتب المسيحية الأولى المقدسة كما نحن نتأمل فيها الآن، ونوضح فيها نقاط لم تقرأ في كتاب ولم تذكر سابقا. هذه هي الحقيقة التي بين أيدينا. أرجو لكم السلام والمحبة، وفي أمان النور.